بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. يقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم، أي فأجابهم. روى سعيد بن منصور عن سلمة رجل من آل أم سلمة قال: قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، إلى آخر الآية. وقالت الأنصار: هي أول ضعينة قدمت علينا. وقد رواه الحاكم في مستدركه ثم قال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقوله تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، هذا تفسير للإجابة، أي قال لهم مجيبا لهم أنه لا يضيع عمل عامل لديه، بل يوفى كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى. وقوله: بعضكم من بعض، أي جميعكم في ثواب سواء. فالذين
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله هنا: بعضكم من بعض، أي جميعكم في ثواب سواء، بمعنى أن رجالكم ونساءكم سواء، لا فرق بينهم في الطاعة إلا ما دل عليه الدليل والثواب الذي يعطيه الله عز وجل للعاملين. فالرجال كالنساء جزاؤهم واحد، والنساء كالرجال، هكذا فسره جماعة من أهل العلم. وابن جرير رحمه الله ذكر نحوه: بعضكم من بعض، أي في الملة والنصرة والدين، وحكم جميعكم وما أنا فاعل بكم من الثواب فأنتم فيه سواء، لا فرق بين الرجال والنساء. فالمرأة ليس لها نصف الأجر إذا عملت عملا صالحا، وإنما هي كالرجل، والله عز وجل وعد من أحسن عمل أن يوفى له أجره بغير حساب. فهذا معنى بعضكم من بعض، بأنه لا يضيع أجر عامل منهم ذكرا كان أو أنثى.
فالذين هاجروا، أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان.
طبعا هذا المعنى المشهور للهجرة، وإلا سبق التنبيه على أن الهجرة أوسع من هذا. فالهجرة إلى الحبشة لم تكن من قبيل الانتقال من دار الشرك إلى دار الإسلام، بل كانت انتقالا من دار الشرك إلى دار الشرك، ولكن الهجرة الشرعية هي انتقال المؤمن إلى المكان الذي يأمن فيه، بحيث يستطيع أن يعبد ربه من غير خوف ولا مضايقة. هذه الهجرة الشرعية، فقد تكون إلى بلاد الشرك وقد تكون إلى بلاد الإسلام.
أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان، وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران، وأخرجوا من ديارهم، أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم.
نعم، طبعا هذا التفسير الذي ذكره يبين حقيقة الواقع، لأن المشركين ما أخذوه وأخرجوه من بلده، وإنما ضيقوا عليهم فاضطروهم إلى الخروج، فكان ذلك من قبيل الإخراج لأنهم تسببوا فيه، كما قال الله عز وجل: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. مع أن المشركين بذلوا ما يستطيعون في حصار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتخوفون خروجه، لكن لما كانوا متسببين بذلك لمضايقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، صح أن يقال بأنهم أخرجوهم.
ولهذا قال: وأوذوا في سبيلي، أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقوله تعالى: وقاتلوا وقتلوا، هذا أعلى المقامات، أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده.
وفي القراءة الأخرى، قراءة ابن عامر وابن كثير: وقاتلوا وقتلوا، وهي تدل على التكثير، فزيادة المبنى لزيادة المعنى. وفي قراءة حمزة والكسائي: وقتلوا وقاتلوا، قتلوا وقاتلوا، والواو لا تدل على الترتيب، قتلوا وقاتلوا، نعم، وإنما تدل على مطلق الجمع، فلا يشكل المعنى على هذه القراءة، كما قال الشاعر: فإن تقتلون عند حرة واقم فلسنا على الإسلام أول من قتل. هو حي يتكلم، يقول تقتلون، هو لم يقتل، وإنما المقصود أن بعضهم قد وقع عليه القتل، فقد يطلق ذلك على وقوعه على البعض، وقد يطلق ذلك على قتل الكل، فالمقصود أن الواو لا تقتضي الترتيب.
فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال، فقال: نعم إلا الدين، قاله لي جبريل آنفا. ولهذا قال تعالى: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله: ثوابا من عند الله، أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا.
والثواب هنا مصدر مؤكد: ثوابا من عند الله، أي لأثيبنهم ثوابا كائنا من عند الله.
وقوله تعالى: والله عنده حسن الثواب، أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا، وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا. وقال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر مآلهم إلى النار قال بعده: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، أي ضيافة من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وروى ابن جرير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له، ومن لم يصدقني فإن الله يقول: وما عند الله خير للأبرار، ويقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
على كل حال تعرفون الحديث يخالف هذا. وش الحديث؟ حديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وكذلك أيضا: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان محسنا فيزداد إحسانا، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فلعله يتوب، لعله يراجع. فإن مات ولم يتوب بعد طول العمر، لا شك أن هذا أكثر لذنوبه وجرائمه، أشد لحسابه. فعلى كل حال، في قوله: وما عند الله خير للأبرار، هذا جاء موضحا في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة، قوله: إن الأبرار لفي نعيم، وكقوله: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نعيمهم وما أعطاهم الله عز وجل وحباهم به.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم.
عفوا شيخ، في قوله: نزلا من عند الله، يقال فيها كما قيل في ثوابا من عند الله، أنها مصدر مؤكد، والنزل هو في الأصل المكان المهيأ المعد للضيف.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له، خاضعون متذللون بين يديه، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم، سواء كانوا هودا أو نصارى. وقد قال تعالى في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الآية. وقد قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الآية. وقد قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا، كما وجد في عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا 10 أنفس. وأما النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، إلى قوله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الآية. وهكذا قال هاهنا: أولئك لهم أجرهم عند ربهم. الآية. وقد ثبت بالحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قرأ سورة كاف ها يا عين صاد بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم. وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه، فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وإن من أهل الكتاب يعني مسلمة أهل الكتاب. وقال عباد بن منصور سألت الحسن البصري عن قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية، قال هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم بالذي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، رواهما ابن أبي حاتم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. وقوله تعالى لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرذولة منهم، بل يبذلون ذلك مجانا. ولهذا قال تعالى أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال مجاهد سريع الحساب يعني سريع الإحصاء، رواه ابن أبي حاتم وغيره.
على كل حال هذه الآيات كما سبق هي كلها في من آمن من أهل الكتاب، وأما من لم يؤمن منهم فقد ذمهم الله عز وجل غاية الذم في القرآن، وهذا كثير. ولا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يظن أن اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم بمفازة من العذاب وأنهم ينجون عند الله تبارك وتعالى، بل هم من حطب جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ومن شك في كفر هؤلاء اليهود والنصارى فهو كافر مثلهم يحشر محشرهم، ولا ينبغي أن يتردد في هذا أحد. وقد بلغ الأمر ببعض أهل الهوى أو الجهل ممن ينتسب إلى الإسلام أنهم يقولوا لا نكفر هؤلاء وهؤلاء مؤمنون، ولا يجوز لأحد أن يحكم لهم بالنار أو أن يطعن فيهم أو ما أشبه ذلك، فكلهم يجمعنا ويجمعهم الإيمان، فكل من آمن بالله عز وجل فإن مصيره إلى الجنة. ويحتج ببعض الآيات المشتبهات التي أثنى الله عز وجل فيها على طوائف من أهل الكتاب والمقصود بها من آمن منهم، يحتجون بمثل قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين وأمثال ذلك، وسبق الكلام على آية البقرة إلى هذا الحد. على كل حال في قوله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا قال أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم، وهذا على كل حال تفسير بالنتيجة، فهم يكتمون ذلك، لكن لماذا يكتمونه؟ إذا فسرنا على اللفظ فإنه يكتمونه لما يستعيضون بذلك من الثمن القليل وهو ما يأخذونه من الرشا أو ما ينالونه من هؤلاء الأتباع من الرئاسات ومن الأموال إلى غير ذلك مما يقدمونه لهم، كما هو معروف حينما كانت الكنيسة تهيمن على حياة الناس فقد كان عندهم ما يعرف بالسخرة، يأتي الإنسان ويتبرع بيوم يعمل في الإقطاعات التابعة للكنيسة للقسيس للراهب، وهذه شاسعة جدا، فيعمل بها الناس مجانا تدينا وتقربا إلى الله عز وجل، هذه السخرة يشتغل يوم، فتصور الملايين كل واحد يشتغل يوم مجانا، أضف إلى ذلك ما يحصلونه من الرئاسات ما يحصلونه من الرشا، فيكتمون فيكونون قد استعاضوا بثمن قليل، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، كما قال المعلم رحمه الله في أسباب الضلال وتعلق ذلك بالهوى يقول ومنهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة فيكون ذلك سببا لإصراره على الباطل، مثل هؤلاء كله في الباطل شهرة ومعيشة ورئاسة تحمله على البقاء، لأنه لو أسلم سيكون من أحد الناس. إن الله سريع الحساب، قال يعني سريع الإحصاء، وهذا أيضا باعتبار النتيجة، وإلا فمعنى سريع الحساب يمكن أن يقال لا يحتاج إلى عد كما يحتاجه البشر، وإنما الله عز وجل علمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه خافية، فهو سريع الحساب يحاسب خلقه جميعا كما يحاسب واحدا منهم، فكثرتهم لا تحتاج إلى عد وإحصاء، فيحتاج ذلك إلى وقت طويل، فالله سريع الحساب. فهذا معنى وهو موافق للمعنى الذي ذكره ابن كثير، لكن ابن كثير رحمه الله عبر بالنتيجة. ويحتمل أيضا، تحتمل الآية معنى آخر، إن الله سريع الحساب يعني الجزاء والأخذ وما أشبه ذلك، فإن الله عز وجل لا يظلم حسنة، لا يظلم الناس شيئا كما يحصل من المخلوقين من المطل وما أشبه ذلك في أداء الحقوق. إن الله سريع الحساب، والمعنى الأول، المعنى الأول هو الأقرب وهو المتبادر، فلا يشغله محاسبة أحد عن محاسبة الآخر أو نحو ذلك، فلا يحصل إبطاء بسبب كثرة الخلق، لا يحتاج إلى عد ولا إحصاء.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال الحسن البصري رحمه الله أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام.
نعم، هنا ذكر ثلاثة أشياء، اصبروا وصابروا ورابطوا، هذه مراتب ثلاث. فالصبر يعني هذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى، ومثل الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بأن الصبر حالة الصابر، اصبروا، فحال الصابر في نفسه الصبر، والمصابرة هي مقاومة الخصم في ميدان الصبر. ليه؟ لأنها مفاعلة، والأصل في المفاعلة غالبا أن تكون بين طرفين فأكثر، المصابرة مقاومة الخصم في ميدان الصبر، وهي حالة في الصبر مع خصمه. وأما المرابطة فأصلها اللزوم والثبات، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انتظار الصلاة إلى الصلاة قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فأصلها اللزوم والثبات. فاللزوم والثبات على الطاعة أوسع معانيها، أوسع معانيها، وتطلق على معنى أخص وهو ملازمة الثغور في نحر العدو، والمقصود بالثغور هي الأطراف التي يتخوف العدو من ناحيتها، فتلازم هذه، وهي التي ورد فيها الأحاديث في فضل الرباط، رباط يوم في سبيل الله وما أشبه ذلك من الأدلة الواردة في الحث على هذا. نعم، والمقصود أن هذا هو الرباط، وهو أكمل صوره وحالاته، وملاك هذه الأمور جميعا الصبر والمصابرة والمرابطة تقوى الله عز وجل، لهذا قال بعده واتقوا الله. نعم، واتقوا الله، لأن الإنسان قد يصبر ولا يتقي، وقد يصابر ولا يتقي، وقد يرابط ولا يتقي، فيكون ذلك نقصا في مرتبته عند الله عز وجل، وقد يذهب أجره. حقيقة هذه التقوى يمكن أن يقال هي المرابطة على ثغر القلب كما يعبر ابن القيم، ثغر القلب والجوارح واللسان، فعدوه يدخل عليه من خلالها، المرابطة على ثغر القلب فلا يدخل إليه الشيطان، وعلى ثغر العين والأذن واليد والرجل وسائر الجوارح واللسان، فلا يتسلل العدو وهو الشيطان من هذه الناحية.
قال الحسن البصري رحمه الله أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين، ويصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم، وكذا قال غير واحد من علماء السلف.
هنا فالحاصل يصبر على أمر الله عز وجل، يصبر عن معصيته، ويصابر أعداء الله تبارك وتعالى، هذا الذي قال به كثير المفسر، واختيار بن جرير في تفسير هذه الآية. وعلى كل حال ما ذكرته عن الحافظ ابن القيم رحمه الله موافق أيضا لهذا.
وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة.
يكون هذا من قبيل التفسير بالمثال، المداومة على الطاعة هذا تفسير لها بأعم معانيها، وانتظار الصلاة إلى الصلاة يكون من قبيل التفسير بالمثال، وإلا فالمعنى أوسع من ذلك، وتكون المرابطة بلزوم العبادة وأولى ما يدخل فيها، والمعنى الذي تتبادر وتتوجه إليه أولا هو لزوم الثهور في نحر العدو.
وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة، قاله ابن عباس وسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم، وروى ابن أبي حاتم منها هنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقيل المراد بالمرابطة ها هنا،
يعني هذا الحديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد هواه. فهذا تفسير للمجاهدة بمعنى يدخل فيها، والهجرة بمعنى يدخل فيها، هجرة القلب إلى الله عز وجل، ترك الذنوب والمعاصي. ولكن المعنى الذي يتبادر عند إطلاق الهجرة وهو أكمل صورها وحالاتها هو الانتقال من الأوطان والعشائر لله عز وجل أو في سبيل الله، حيث يأمن الإنسان على دينه.
وقيل المراد بالمرابطة ها هنا مرابطة الغزو في نحور العدو، وحفظ ثغور الإسلام، وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين.
نعم، على كل حال هذا كما قلت المتبادر، لكن الذين قالوا بأنه الملازمة طاعة الله عز وجل أو انتظار الصلاة إلى الصلاة، يمكن أن يوجه هذا القول باعتبار أن هذه الآية حينما نزلت اصبروا وصابروا ورابطوا لم يكن هناك رباط، ما كان فيه رباط أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض. هل كان هناك ناس يرابطون على ثغور؟ أبدا. فمثل هذا هو الذي حمل هؤلاء على القول بأن الرباط هو ملازمة طاعة الله عز وجل أو انتظار الصلاة إلى الصلاة، إن لم يقصدوا بذلك التفسير بالمثال. وفي أقل تقديرات والله أعلم أن بعضهم على الأقل قصد هذا المعنى، بعضهم يكون أراد أن يذكر أعم المعاني أو أن يذكر شيئا مما يدخل فيه لينبه عليه، لكن بعضهم قصد هذا المعنى لهذا السبب أنه لم يوجد رباط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه، لأن هذه الشريعة عامة والله عز وجل شرعها لتكون دينا للناس في كل زمان ومكان، فكان الرباط بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأحاديث الواردة في هذا على أي شيء تحمل رباط يوم في سبيل الله، على ماذا تحمل إلا على ملازمة الثغور؟ كل الأحاديث الواردة في فضل الرباط مع أنه لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن قصد بذلك حالات عارضة يسيرة، كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أو نحو ذلك فيرسل بعض من يرصد العدو أو يقف في ناحيته أو نحو ذلك، فيكون مرابطا بهذا الاعتبار، مرابطة جزئية وقتية. لكن الرباط المعروف يتناوب الناس ويأتون إليه، ينتابونه من أماكن كثيرة، نعم، ويلازمونه السنوات، هذا ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه، فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وروى مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. روى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد قال سمعت، قال رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله، كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وهكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. وروى ابن جرير عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وودعته للخروج وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة 70 و100 وفي رواية سنة 77 و100 يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب.
رهج
بر رعك الله
إيه رهج، رهج السنابك، الرهج يعني الغبار، والسنابك اللي هي أطراف حوافر الخيل. نعم.
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في،
لا يستوي وغبار خيل الله في،
هنا شكلها رعاك الله بالفتح مفعول معه يعني تصير بالنصب،
لا يستوي وغبار عندكم ها، لا يستوي تراجع من يراجع
فابن عساكر يعني كما، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه وقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني، ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قال قلت نعم، قال فاكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملى علي الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله. أو ما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات؟
نعم، يستن في طوله يعني إيش؟ نعم، يعني الفرس يربط بوتد مثلا وفيه حبل طويل، فينطلق هذا الفرس يستن في طوله، فمشيه هذا انطلاقه كل ذلك يكتب للمجاهد وهو نائم لربما.
وقوله تعالى: واتقوا الله، أي في جميع أموركم وأحوالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى اليمن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في قول الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. انتهى تفسير سورة آل عمران، ولله الحمد والمنة، نسأله الموت على الكتاب والسنة، آمين.